الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. باب الإطلاق والتقييد. ابتداء المصنف يذكر تعريف المطلق على لسان القوم ما دل على شائع في جنسه، ثم يقول أن العلماء قد أشكلوا على هذا التعريف بإشكالين: أولا هذا غير جامع، وثانيا هذا غير مانع. وبالأمس أشرنا في أي موطن يكون غير جامع وفي أي موطن يكون غير مانع. مرحوم المصنف قال هذه الطريقة عندي ممجوجة، ما أقبل هذا المنهج أصلا، هذا الطرز الفكري أنا ما أقبله. ليش مترتضي؟ قال الحديث عن ماهية الأشياء إنما يبحث فيما لو كان اللفظ قد ورد في الروايات، فندور مدار الماهية. أما إذا مثل هذه الألفاظ ليست واردة في الروايات أما بالنسبة إلى هذه الألفاظ لفظ المطلق ما وارد في الروايات، فليش نتعب نفسنا في البحث عن ماهية المطلق؟ فلا يكون همنا وهدفنا هو تعريف المأهول، وإنما المهم أن نستل منه مفهوما. فقلنا حديث المفهوم أوسع من حديث الماهية. حديث المفهوم ما مأخوذ فيه التوقف على الماهية، وما يسجل في علم المنطق من أنه لا بد من أن يكون الشيء جامع غير جامع ومانع، إنما يتصور فيما لو كان الحديث حديث عن الماهية. أما إذا كان الحديث عن المفهوم فكل هذه الأمور لا معنى لها. هذا جيد. رفع اليد المصنف واختزل بحوث ذكرت في علم الأصول، اختزلها بلفظة واحدة، أنه إذن لا مجال للتسويف وتضييع الوقت في أن نتحدث عن ماهية هذه الأشياء ونعصر بأنفسنا ونطلع لنا في التعريف لهذه الأشياء، على أن تكون هذه التعاريف متوفرة فيها الشروط أن تكون جامعة للأفراد، أن تكون مانعة عن الأغيار، أن تكون أوضح من الكذا، كل هذا ما نحتاجه. إحنا المهم في مثل هذه المطالب الذي لم يرد اللفظ في الروايات أن نقفز على المفهوم، وبالتالي نصل إلى مصادق هذا المفهوم، أن نصل إلى مصادق هذا المفهوم. يعني حديثنا ليس أزمة في الحمل الذاتي الأولي، حديثنا أزمة في الحمل الشائع الصناعي، فلاحق المسألة بحملها الشائع الصناعي، لا تلاحقها بحملها الذات الأولي. إذن شنو المنهج الذي أنت راح تعتمده؟ قال أكو مجموعة أمور ذكرت هذه الفاظ للإطلاق، هنشوف احنا شنو رأينا بالنسبة لهذه، هل هي لفظ للإطلاق أم ليس لفظ للإطلاق. قلنا الإطلاق بأي معنى؟ بمعنى الشيوع، غاية الأمر الشيوع، شيوعان، شيوع بالوضع وهو العموم، شيوع بمقدمات الحكمة وهو الإطلاق. وكما أن الشيوع بالوضع على أقسام ثلاثة، شيوعا استغراقيا انحلاليا واحد، شيوعا بدليا اثنين، شيوعا مجموعيا ثلاثة، كذلك الإطلاق إطلاق انحلالي استغراقي، إطلاق بدلي، إطلاق مجموعي. وغرض طبعا هناك كان أكو تعريف عند البعض في التفرقة بين العموم وبين الإطلاق، أن الإطلاق فيه جنبة البدلية والعموم فيه جنبة الاستغراقية. فإحنا قلنا لا، الاستغراقية والبدلية والمجموعية تمس العموم كما تمس الإطلاق، لا أن الشمولية والانحلالية شأن للعموم والبدلية شأن للإطلاق، هذا ما نقبله. وإنما الشمولية والبدلية والمجموعية كما هي شؤون العموم هي شؤون الإطلاق. إنما مائز العموم عن الإطلاق أن العموم ببركة الواو والإطلاق ببركة مقدماتها. ادخل في المورد الأول. قال المورد الأول اسم الجنس. اسم الجنس يعني شنو؟ الطبائع. الطبائع احنا كنا نسميه بالكلية الطبيعي. مرحوم الشيخ يقول اختلف العلماء في أن الموضوع له في اسم الجنس ما هو. قال أن المحتملات المذكورة في كلمات العلماء ثلاثة. المحتمل الأول ما قبل السلطان العلماء، حيث كان يعتقد أن لفظ موضوع للطبيعة زائد قيد الشمولية. يعني الرجل شيء يصير عبارة عن الطبيعة لفظ الرجل إلما الموضوع، الموضوع للفظ الرجل ما هو؟ الطبيعة، طبيعة الرجولية زائد قيد الشمولية. هذا ما قبل سلطان العلماء. المصنف ماذا يورد على هذا من إشكال؟ يورد عليه إشكالين. المهم الإشكال الأول، الإشكال الثاني بعدين أبينهم. إشكال أول شيء يقول بناء على هذا الرأي لو استعملنا لفظ المطلق في الحصة الخاصة لكان استعمالا مجازيا. ليش؟ لأنه أنت تقول الموضوع له مركب من جزئين، الرجولية زائد قيد الشمولية. فإذا لم تستعمل في قيد الشمولية كما لو استعملت في بعض الرجال أو في فرد واحد من الرجال لكان استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوعي لا، وهو المجاز. والحال أن استعمال اللفظ المطلق في المقيد ليس من المجاز، وإنما من باب فكرة التعدد الدالي والمدني. لما نجي نقول رجل عالم لم يستعمل رجل في المعنى المجازي بل استعمل في المعنى الحقيقي، وإن كان مجموع الرجل العالم حصة، لكن هذه الحصة كيف توصلنا إليها؟ بتعدد الدالي. رجل يفيد معنى وهو الطبيعة، عالم يفيد الطبيعة، ضم هذه الطبيعة إلى هذه الطبيعة ننتهي إلى شنو؟ طبيعة أخصية. فنعم رجل عالم أخص من رجل، أخص من رجل وأخص من عالم، لكن هذا استعمال موصل وصلنا إليه عن طريق تعدد الدالي والمدلول. أما لو كنا نقول بمقالة ما قبل السلطان العلماء من أن الرجل بمعنى الرجولية زائد قيد الشمولية فلكان استعمال رجل عالم استعمالا مجازيا. ونحن حينما نرجع إلى وجداننا لا نرى أن المطلق إذا قيد أو إذا أريد منه فرد لا نرى بأنه مبتلى بالمجازية. عدم ابتلاء بالمجازية لخير شاهد على أن نظرية ما قبل سلطان العلماء ليست نظرية صحيحة. تقريبا نظرية ما قبل سلطان العلماء بعد سلطان العلماء اندثرت وانتهت بعد ما لها كل حضور في الأروقة العلمية. القول الثاني وهو المهم، القول الثاني اجي قال بويا ان رجل موضوع للطبيعة على نحو اللا بشرط القسمي، على سبيل اللا بشرط القسمي. شنو معنى اللا بشرط القسمي؟ نظرية اللا بشرط القسمي ايضا مركبة، لكن مركبة من جزئين. احد الجزئين الرجولية، الجزء الثاني لحاظ عدم لحاظ شيء، لحاظ عدم لحاظ شيء، تصور عدم تصور شيء، لحاظ عدم تصور البعض أو الجميع. فهو لا بشرط قسمي. شنو معنى لا بشرط قسمي؟ لحاظ ألا نشترط شيئا، فهو مشروط بأننا نشترط أنه غير مشروط بشيء، فهو مشروط بأننا نشترط بأنه غير مشروط بشيء. فهو مركب من جزئين، أحد الجزئين الرجولية والجزء الثاني لحاظ، متعلق اللحاظ عدم اللحاظ، متعلق اللحاظ عدم اللحاظ. فشي يصير مركب من رجولية زائد لحاظ وعدم لحاظ الشمولية أو البعضية. هذه النظرية الثانية الذي مفادها وضع لفظ اسم النكرة علما إلى اللا بشرط القسمي. شيخ شنو إشكال على هذا؟ يقول هذا مبتلى بإشكال. شنو الإشكال؟ إذا افترضت الموضوع له مركب من جزئين على أن يكون الجزء الثاني هو اللحاظ، اللحاظ لأنه شأن من شؤونات عالم الذهني، فكان الجزء الثاني قيدا ذهنيا والمقيد بالقيد الذهني ذهني. إذا كان القيد المقيد بالأمر الذهني ذهني، فرجل وين موطنه؟ في الذهن. حينئذ بعد ما نقدر أن نقوم بعملية الحمل، لأن عملية الحمل هو الاتحاد الخارجي، بينما رجل أين موطنه؟ في الذهن. فيلزم إذا واحد يريد يقوم بعملية الحمل، أي حمل الشائع الصناعي، لابد أن يبتلى بالمجازية. ليش لابد أن يبتلى بالمجازية؟ لابد أن يتنازل عن القيد الثاني، عن القيد الذهني. وحينما نرجع إلى وجداننا نرى أنه ليس في البين أدنى تجوز. فالنظرية الثانية ممنوعة من أي جهة؟ النظرية الثانية تستدعي أنه في الحمل الشائع الصناعي أن نقول بالتجوز، والوجدان يكذبه. ليش أن الحمل الشائع الصناعي يستدعي التجوز؟ لأن الحمل الشائع الصناعي اتحاد في عالم الخارج، ورجل بناء على الله بشرط القسمي أين موطنه؟ في الذهن. ليش رجل بناء على الله بشرط القسمي موطنه في الذهن؟ لأنه رجل بناء على الله بشرط القسمي عبارة عن رجولية زائد لحاظ عدم اللحاظ. لحاظ، لحاظ تصور، لحاظ تصور. فالجزء الثاني هو لحاظ، الجزء الثاني هو تصور، الجزء الثاني ذهني، والمركب الذي جزءه ذهني لا بد أن يكون كله في الذهن. فإذا أردنا نسوي حمل شائع صناعي، الذي حمل شائع صناعي قوامه شنو؟ اتحاد في عالم الخارج، فلا بد أن نجرد. بخلاف النظرية الثالثة، النظرية المختارة عندنا، النظرية المختارة عندنا شنو؟ أن رجل موضوع لله بشرط، لكن لا بشرط المقسمي. اللا بشرط المقسمي شنو معنى اللا بشرط المقسمي؟ عبر بعبائر متعدده اللا بشرط المقسمي. الماهيه المهمله، الماهيه في عالم التقرر، الماهيه المقصود النظر عن ذات وذاتياته ولم يلحظ فيها اي لحاظ، عدم اللحاظ، مو لحاظ وعدم اللحاظ، عدم اللحاظ. يعني مو مركبه من جزئين، من رجل زائد لحاظ، وانما من عبارة عن حقيقة بسيطة. وما هي الحقيقة البسيطة؟ رجل، رجل، مو رجل زائد لحاظ عدم اللحاظ، رجل. يقول هذا هو النظرية المختارة، وهذه الماهية المهملة، الماهية اللا بشرط المقسمي الكلي الطبيعي عندهم. يقول هذه لها حضور في الذهن ولها حضور في الخارج، ليس وعاءها الذهن، بل وعاءها في كل من الذهن والخارج. الماهية اللا بشرط المقسمي وعاءها في الذهن وفي الخارج، لذا لا تبتلى بالمجاز لو قيدت، واحد، ولا تبتلى بالمجاز لو حملت بالحمل الشائع الصناعي. فلا مجاز بتقييدها بخلاف النظرية الأولى، ولا مجاز في حملها بخلاف النظرية الثانية. هذا المطلب الذي ذكره في اسم الجنس. فشنو صار مختار المرحوم؟ اسم الجنس موضوع للطبيعة اللا بشرط المقسمي، وبينا الفرق بين اللا بشرط المقسمي وبين اللا بشرط القسمي وبين نظرية ما قبل سلطان العلماء. هذا المطلب انتهينا منه. المطلب الثاني، المطلب الثاني علم الجنس. علم الجنس، علم الجنس، هل من الألفاظ المطلقة الذي فيها شيوع أم أنها ليست من الألفاظ المطلقة وإنما من الألفاظ الخاصة؟ احنا ندري العلم طبيعة شنو يكون خاص مو لفظ مطلق. العلم طبيعة شنو يكون خاص، زيت شنو مو لفظ مطلق وإنما لفظ خاص. علم الجنس لفظ خاص أم ليس لفظ خاص؟ المرحوم يقول علم الجنس لفظ مطلق، هذا أول نقطة يبين علم الجنس من الألفاظ المطلقة، كما أن اسم الجنس من اللفظ المطلق، علم الجنس أيضا من اللفظ المطلق. وإحنا قلنا بعد طريقتنا شنو؟ التعرف على الألفاظ المطلقة، وكانت شي طريقتنا منهجنا غير منهج القدماء، منهجنا على ماذا؟ العثور على الألفاظ المطلقة. واحد من الألفاظ المطلقة اسم الجنس، وواحد من الألفاظ المطلقة علم الجنس. هذا الأمر الأول. طبعا هذا مدعى الآن، بعد ما تنقيم دليل، لحد ما قام الدليل أن علم الجنس شنو؟ مطلق وليس باللفظ الخاص. هل يوجد في علم الجنس خلاف بين الأعلام أم لا؟ يقول ها هنا عندنا نظريتان في علم الجنس، نظرية مشهور العلماء ونظرية أنا. نظرية مشهور العلماء ونظرية أنا. طيب بين لنا نظرية مشهور العلماء. أولا مثال علم الجنس مثل إيش؟ أسامة. أسامة يعني أسد. فرق أسد عن أسامة في أي شيء؟ أسد اسم جنس، أسامة علم جنس، وإلا من حيث المفاد والمعنى واحد، لا فرق بين أسامة وبين أسد. من أن أسد نصنف على أنه شنو؟ اسم جنس، وأسامة نصنفه على أنه علم جنس. يا ليش هذا سموه علم جنس ذاك اسم جنس؟ أسد يتحمل دخول الألف واللام عليه، فإذا هو ليس معرفة، يتحمل دخول الألف واللام عليه، إذا لنا نقول الأسد. أسامة لا يتحمل دخول الألف واللام عليه، لذا عبر عنه علم. وسيق سيق المعارف وليس سيق النكران، قالوا حيث أنه لا يتحمل دخول الألف واللام عليه إذن هو ليس لنكرة بل هو معرفة كالأعلام. الآن نقدر ندخل الألف واللام على العلام؟ كلا، إلا من باب الألف واللام التكريمية مثل الحسن، الألف واللام التكريمية. كلامنا في الألف واللام التعريفية، الألف واللام التعريفية ما تدخل على المعرفة، فإن المعرفة لا تعرف بالألف واللام، هي علم. ما نقدر نقول الزيد، ما نقدر نقول العلي، إلا قلت ألف واللام غير ألف واللام التعريفية. لذا قالوا إن لا فرق من حيث المفاد بين أسد وبين أسامة، إلا أن أسد لا يأبى عن دخول الألف واللام عليه التعريفية، بينما أسامة يمنع دخول الألف واللام عليه. من هنا عبر عنه علم الجنس، مقابل ذاك اسم الجنس. ذاك يسمى اسم الجنس، هذا علم الجنس. جيد، عرفت أمنا. الآن إحنا مطالبين من إيجاد فارق معنوي بين أسد الذي دخل في دائرة النكرة وبين أسامة الذي دخل في دائرة المعرفة. ما هو الفارق بينهم؟ ما هو الفارق؟ المشهور يرى أن الفارق فارقا معنويا، المصنف يرى أن الفارق فارقا لفظيا، فهما يتفقان في جهة شيوعه. فهما يعني كل من القولين يتفقان في شيوعه، وبالتالي هو لفظ مطلق، إنما يختلفان أنه المشهور يقول، يقول أنه الفارق بين أسد وبين أسامة فارقا معنويا. يعني شنو فارق معنوي؟ يعني في المعنى الموضوعي له، في المعنى الموضوعي له. أما المرحوم المصنف يرى أنه لا فارق في دائرة المعنى الموضوعي له. خب خلنا نجي نسمع مقالة مشهور علمائنا، بس أرجع أكد أكو نقطة اشتراكية بين المشهور وبين المصنف. شنو النقطة الاشتراكية؟ أنه إفادة الشيوع، وبالتالي هو من الألفاظ المطلقة وليست من الألفاظ الخاصة، مع أنه علم، مع أنه علم. هذا لازم نبينه، هذا دعوة صعبة، الشيخ قفز عليها لوضوحها، قفز عليها. فهم المشهور شي يقول أسامة لفظ مطلق، هم المرحوم المصنف يقول أسامة لفظ مطلق. هاي نقطة اشتراكية اثنيناتهم يقولون بها. إنما الفارق بين المدرستين شنو؟ بالنسبة للمشهور يقول بويا أسد يختلف عن أسامة اختلافا معنويا. المصنف شي يقول أسد يختلف عن أسامة اختلافا لفظيا وليس بالاختلاف المعنوي. خلينا نجي القراءة الأولى للاختلاف المعنوي، رأي المشهور. قال ها أسد موضوع إلى الطبيعة ألا بشرط المقسم، أسد. أسامة موضوع إلى الطبيعة زائد لحاظ التعين الذهني وإن لم يكن خارج المتعينة، لأنه إذا صار تعين خارجي ساعدني أنت، إذا صار تعين خارجي صار فردا خاصا كالأعلام، فالأعلام تعينها تعينا خارجيا. مشهور العلماء يعتقد أن أسامة لفظ مطلق، فاشتوه قال أبويا أسد، المشهور دي يحشي أسد موضوع إلى الله بشرط المقصد، الطبيعة الله بشرط المقصد. أسامة قال موضوع إلى الطبيعة زائد التعين، بس بيربانك مو التعين الخارجي وإنما التعين الذهني. يا بها شنو معنى التعين الذهني؟ التعين الذهني يعني شنو؟ ها يعني حينما كنا في صدد أننا نريد أن نقول ترى أسامة هو الأسد المتعين عن سائر الطبائع الأخرى، عندما مر نلحظه بلا ملاحظة تميزه عن طبائع الأخرى. طبائع الأخرى شنو؟ بقر حجر مدر كذا. إذا لم يلحظ فيه التميز عن الطبائع الأخرى هذا يصير أسد. إذا أردنا أن نميزه عن الطبائع الأخرى شنو؟ أسامة. ففرق أسد وأسامة شنو؟ اثنيناتهم ما لهم تعين خارجي، اثنيناتهم ما لهم تعين خارجي، وإنما أسد الموضوع له هو الحيوان، أسامة الموضوع له هو الحيوان زائد لحاظ التعين الذهني، لحاظ التعين الذهني. عرفت شنو الإشكال؟ شنو الإشكال؟ إذا فرضنا أن أسامة عبارة عن الحيوان زائد شنو؟ لحاظ التعين الذهني، لحاظ التعين الذهني أمرا ذهنيا، فإذا صار أمرا ذهنيا فإذا أريد أن يحمل على الخارج بالحمل الشائع الصناعي لابد أن نبتلى بالمجازية، وبوجداننا لا نشعر بالمجازية. هذا دليل على أنه لا ينبغي أن يكون الموضوع له مقيد بأمر ذهني، لا ينبغي أن يكون الموضوع له مقيد بأمر ذهني. تفتم ماذا أقول؟ لذا قال، قال أنا لا أرتضي، شيخ الآخر أنا لا أرتضي ما قاله المشهور في قولهم أن أسامة عبارة عن الطبيعة زائد التعين الذهني، لحاظ التعين الذهني، لأنه لو لوحظت هكذا فهي طبيعة في وعاء الذهن، فإذا أريدت أن تحمل بالحمل الشائع الصناعي لابتلينا بالتجريد والمجازية. والوجدان يأبى عن المجازية. واضح ماذا أقول؟ نفس المبرر الذي دعا المصنف أن لا يقول بالله بشرط القسمي هو نفسه المبرر الذي دعا إلى أن يرفض فكرة المشهور في عالم الجنس. في عالم الجنس، واضح ماذا أقول؟ زين أنت احكي، أنت الآن تريد تقول أسد موضوع علما للحيوان، أسامة هم موضوع للحيوان، فماكو فارق بيناتهم؟ تقول ليس هناك فارق من حيث المعنى، إنما الفارق في دائرة اللفظ، معناه ماكو فارق. اثنينات مأخوذات على سبيل الله بشرط المقسم، لا فرق بينهما، واثنينات الموضوع له موضوعا بسيطا وليس بالمركب. إذن وين الفرق؟ قال ها، أنا اسمح لي أذكر نظير، بعد ما أذكر لك النظير تفهم ماذا أقول. شنو النظير؟ أذكر لي نظير حتى. قال إحنا عدنا في التأنيث، عدنا التأنيث تأنيثان، تأنيث حقيقي وتأنيث مجازي. التأنيث الحقيقي شنو؟ الشيء الذي يكون له فرج. تأنيث المجازي شنو؟ شيء لا يكون له فرج لكن نتعامل معه معاملة المؤنث، فنقول هذه الدار، هو بالدار مو مؤنث حقيقي وإنما هي مؤنث مجازي، مؤنث مجازي، لذا نتعامل معها في دائرة اللفظ معاملة المؤنث، واللي هي حقيقة مو مؤنث. فلا غرابة عندنا في لغة العرب ألفاظ مؤنث حقيقي كزينب وهند وعندنا ألفاظ مؤنثة بالمؤنث مجازي دار ونحو ذلك. يقول تقبل هذا، تعال هنا نطبق هاي الفكرة. يقول عندنا العلم علمان، علم حقيقي كزينب وعلم مجازي كأسامة، ومن هنا لكون أسامة علما مجازي وإن كان هو حقيقة ليس علم، وإن كان حقيقة ومعنى هو ليس بعلم بل هو مطلق، بل هو شائع وليس معينا بفرد معين. فأسامة ليس معين بفرد معين بل هو مطلق، لكن العلماء قالوا أسامة علم مجازي. علم مجازي يعني شنو؟ يعني يأبى عن دخول الألف واللام عليه، يأبى عن دخول الألف واللام عليه. عبروا عن هذه الظاهرة، ظاهرة أنه آبي عن دخول الألف واللام عليه، عبروا عنه بماذا؟ بالعلم الجنسي. وإلا نحن وجولة عالم المعنى لا نرى أدنى فارق بين أسد وبين أسامة، فأسد لا بشرط مقسمي الموضوع له، أسامة لا بشرط المقسمي الموضوع له، وهما على حد سواء في عالم المعنى الموضوعي له. إذا أكو مائز بين أسامة وأسد فهو مائز في دائرة اللفظ، بأن نقول أسامة لفظا كالعلم في كونه آبيا عن دخول الألف واللام عليه بس، وإلا روحان واقعان هو شنو؟ هو اسم جنس، لا مائز بينه وبين اسم جنس. خلق المطلق هذا المقدار. بل المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين. طبعا المجمل والمبين راح يدخل في ورائقات. المهم المطلق والمقيد. فصل: عرف المطلق على لسان غيرنا لأنه يعني عرف بالتعريف الماهوي. عرف المطلق لأنه ما دل يعني اللفظ الذي يدل على شائع في جنسه، يعني على فرد من جنسه، على شائع في جنسه، على فرد من جنسه. وقد أشكل على هذا التعريف، وقد أشكل على هذا التعريف بعض الأعلام، طبعا إما إشكال بعدم الاضطراد أو الانعكاس أو بعدم الانعكاس. مرحوم بينتهم شلون إشكال الاضطراد، وهم شلون إشكال أنه غير مضطرد وغير مانع بعد ما في داعي للتكرار. وأطال هذا البعض الذي أشكل، وأطال الكلام في النقض والإبرام. وقد الآن أنت بيّت شيخنا رأيك شنو؟ يقول الآن هاي الجولة كلها أقفز عليها، أختزلها هاي الجولة. وقد نبهنا في غير مقام على أن مثل هذه التعاريف هي من باب شرح الاسم، وفي باب شرح الاسم لا يأتي إشكال الجامع المانع، وهو مما يجوز أن لا يكون، يا هو هو يعني شرح الاسم، مما يجوز أن لا يكون بمضطرد ولا بمنعكس. فالأولى الإعراب عن هذه الطريقة وهذا الأسلوب. إذن إلى يا طريقة راح تعدل أنت؟ راح تعدل عن هذه الطريقة. يقول أنا راح أروح وراء طريقة المفاهيم الموصلة إلى المصادق، وبالتالي المهم عندي أتعرف على مصادق اللفظ المطلق. حديثنا ترى في اللفظ المطلق. يقول المهم أتعرف يا لفظ مطلق وأي لفظ هو ليس بلفظ مطلق. ببيان يعني هاي طريقتي العروض عن الطريقة القدمائية بطريقة إصلاحية جديدة، ببيان ما وضع له بعض يعني المعنى الذي وضع له بعض الألفاظ الذي يطلق عليها المطلق أو من غيرها، يعني من غير المعنى الموضوع له لبعض الألفاظ التي لا يطلق عليها المطلق. مما يناسب المقام نجي اللفظ الأول. اللفظ الأول هو اسم الجنس. مثل إيش اسم الجنس؟ الطبائع، كإنسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض إلى غير ذلك من أسماء الكليات. بس أسماء الكليات ثلاثة: إما جوهر وإما عرض وإما عرضيات. بس السؤال طبعا إذا تذكرون إحنا العرضيات في علم المنطق مقابلة الذاتي. فرق بين الذاتي والعرضي شنو في علم المنطق؟ هم الذاتي هم العرضي هو المحمول في القضية، لكن إذا كان المحمول عين الذات موضوع أو جزء الموضوع فهو الذاتي، إذا كان غيره فهو العرضي. هذا التعريف الأول. الشيخ المصنف لا يريد الآن هذا التعريف، هو ليس في صدد باب الحمل وباب القضايا. التعريف الثاني للعرضيات، اسمع لي بس أرجو الالتفات، لأن هذا يجي أنه في بحوث الخارج إطلاق على ما ذكره صاحب الكفاية. شنو إطلاق على ما هذا من ابتكارات صاحب الكفاية، يعني اصطلاح على غير المصطلح عليه، غير ما استقر عليه العلماء من الاصطلاح. طبعا هذا ما مختفر، أن يجي إنسان يضع لفظ مصطلح لمعنى يضعه في معنى آخر، لأنه يوجب الإرباك وعدم الاستقرار في المصطلحات العلمية. خب العرضيات، بعضهم فسر العرضيات قال إما جوهر وإما عرض. عرض أي معقول ماهوي، وعرضيات يعني المعقولات الثانية المنطقية والفلسفية. فشي يصير المعقول الماهوي إما جوهر وإما عرض أو المعقول الثاني، هذا تفسير آخر، هذا رأي آخر. فشي نفسر العبارة؟ من احمل العرضيات بمعنى المحمول العرضي كما ذكروا علماء المنطق، هذا التفسير الأول، ولا نفسره بتفسير ثاني. أعني الشيخ يقول إما معقول ماهوي جوهرا كان أم عرضا، أو معقولا ثانيا منطقيا كان أم فلسفيا. هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث الذي هو يختار المصنف الذي هو يريده، شنو التفسير الثالث؟ المعقول إما أن يكون معقولا تكوينيا وإما أن يكون معقولا اعتباريا. أمثلة المعقول التكويني ما هو كان أم ثاني، جوهرا كان أم عرضا. في قبال المعقول التكويني المعقول الاعتباري. المعقول الاعتباري يعني الذي قائم على أساس اعتبار المعتبرين، ولولا اعتبار المعتبرين لا يكون له أدنى قيمة. مثل أنا أعتبر أنه بينك وبين الكتاب توجد علاقة المالكية، هذه العلاقة ما لها واقع تكويني. ليش؟ لأنه أنت قبل ما تكون مالك للكتاب وبعد ما تكون مالك للكتاب أنت مو بسبب صيرورتك مالك للكتاب تتغير حقيقتك، بل أنت الزوجين لا يفرق الإنسان قبل ما يتزوج وبعد ما يتزوج، ما تتبدل ماهيتك وحقيقتك. ذكر على لسان المرحوم الشيخ الآخون في أكثر من موطن، ذكر لفظ العرضيات ويعنى به ماذا؟ الاعتباريات. فشي يصير على رأي المصنف؟ الحقائق والطبائع والماهيات الكلية إما ماهيات تكوينية وإما ماهيات اعتبارية. طبعا انت كمل لازم، والماهية التكوينية اما ماهوية واما ثانية، والماهوية اما جوهر واما عرض. هذا مراد المصنف هنا، فلم يفسره لا بالتفسير الاول العرضيات مو بمعنى مقابل الذاتيات، ولا يفسره بالتفسير الثاني العرضيات مو بمعنى المعقولات الثانية، وانما فسر بالتفسير الثالث العرضيات عن شنو؟ أي الاعتباريات مقابل الاعتباريات شنو؟ التكوينيات. التكوينيات هم تنقسم إلى قسمين، يعني على رأفق عبارة المصنف هيك لازم يقول الماهيات الكلية إما تكوينية وإما اعتبارية، يعني باعتبار المعتبر. والتكويني إما أن يكون ماهوي وإما أن يكون ثانيا منطقيا أو فلسفيا، والماهوي إما أن يكون جوهر وإما أن يكون عرض. هذا المراد المصنف. شوف العبارة: كإنسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض إلى غير ذلك من أسماء الكليات من الجواهر واحد، والأعراض اثنين، بل حتى العرضيات، يعني بل حتى الاعتباريات. عرضيات إيدها كلمة مكانة، بل حتى الاعتباريات، الاعتباريات الجزافية مو الاعتباريات النفس أمرية، الاعتباريات الفعلية مو الاعتباريات الانفعالية. جيد. ولا ريب أنها أن هذه الحقائق موضوعة لمفاهيمها على سبيل الله بشرط المقسمين، موضوعة لمعانيها ومفاهيمها بما هي يعني مقصورة النظر على الذات والذاتيات. الحقائق البسيطة رجل يعني طبيعة الرجل هي مبهمة ومهملة، يعني لا بقيد السعة ولا بقيد الضيق. مبهمة ومهملة يعني شنو؟ يعني لا بقيد السعة ولا بقيد الضيق، بلا شرط أصلا ملحوظا معها، يعني ليس هناك ملاحظة شرط، بس رجل يعني رجل بلا ضم شيء آخر، بلا شرط أصلا ملحوظ معها، حتى يعني لم يلحظ فيها شيء حتى لحاظ عدم لحاظها. يقول حتى لحاظ عدم لحاظها يعني يقول أنا لا أقول بالله بشرط القسمي، وإنما أقول بالله بشرط المقسمي. وبالجملة الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى، أي صرف المفهوم الغير الملحوظ مع المفهوم شيء أصلا حقيقة بسيطة. احنا نقول غير ملحوظ مع شيء اخر مقابل ماذا؟
مقابل رأيه، راح يجي للرأي الأول، مقابل ما قبل سلطان العلماء حيث كانوا يرون أنه ملحوظ فيها ماذا؟ الشمولية، ومقابل رأي آخر أن يرى أن الملحوظ فيها ماذا؟ عدم اللحاظية. شوفوا الذي ياه الذي، هذا صفة للملحوظ مو صفة للغير، مو صفة للغير يعني صفة للمنفي لا صفة للنفي، الذي هو المعنى بشرط شيء. هاي نظرية ما قبل سلطان العلماء، ذكر نظرية ما قبل سلطان العلماء، ولو كان ذلك الشيء هو الإرسال، ولو كان ذلك الشيء هو العموم والاستيعاب والإرسال، كما هو رأي ما قبل سلطان العلماء، ولو كان ذلك الشيء هو الإرسال والعموم البدلي. طبعا لا موضوعية للعموم البدلي هنا، لأن قلنا إما بدليا أو شموليا أو مجموعيا. هسه البدل طبعا غالبا الإطلاق، غالبا إطلاق، الإطلاق هو البدلي، بس مو دائما الإطلاق مع البدلية. قلت مقابل كان بعض يفرق بين العموم وبين الإطلاق من أن الإطلاق بدلي والعموم شمولي. احنا قلنا له هم العموم يتصور فيه البدلية والشمولية، مثل ايش البدلية في العموم؟ أي رجل، أي رجل هذا بدلي، أكرم أي رجل شئت هذا بدلي، أو أكرم الرجال هذا شمولي، أكرم الرجال شمولي. إذن لا نظرية ما قبل سلطان العلماء نقول بها، ولا نظرية ألا بشرط القسمي، ولا الملحوظ، هذا يبقى النظرية الثانية، ولا الملحوظ معه عدم، ولا الملحوظ معه لحاظ عدم اللحاظ، ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء معه الذي هو الماهية لا بشرط القسمي. إذن لا بشرط القسمي شنو؟ الرجولية زائد لحاظ عدم اللحاظ. وذلك هذا، وذلك شروع في رد نظرية ما قبل سلطان العلماء، وذلك رد لنظرية ما قبل سلطان العلماء، وذلك لوضوح صدقها، صدق الماهية بما لها من المعنى بلا مجاز، بلا عناية التجريد عما هو قضية الاشتراط والتقييد فيها. يقول صدق المطلق على المقيد بلا تجوز، شو عبارة لذيذة، صدق المطلق على المقيد بلا تجوز، كما لا يخفى مع بداهة، هذا تتميم للدليل ترى، بعد ده يرد الدليل نظرية ما قبل سلطان العلماء، مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم الذي هي نظرية ما قبل سلطان العلماء، لأنه نظرية ما قبل سلطان العلماء كان شنو؟ المفهوم بشرط العموم، مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الأفراد، وإن كان يعم العموم كل واحد من الأفراد. هسه إما عموما جابها حلوة هنا، جابها يقول الإطلاق قد يكون إطلاقا بدليا وقد يكون إطلاقا شموليا، تقول وقد يكون إطلاقا مجموعيا، يجيبه بعد هاي نجيبه جيد. هنا رد نظرية ما قبل سلطان العلماء، الآن يجي رد النظرية الأخيرة، بس أرد هذا وكذا، يريد يرد النظرية ماذا؟ ألا بشرط القسمي، يريد يرد نظرية اللا بشرط القسمي، وكذا المفهوم اللا بشرط القسمي فإنه موطنه في الذهن فلا مجال للحمل الشائع الصناعي فيه، فإنه كلي عقلي لا موطن له إلا الذهن. طبعا أيضا الكلي العقلي استعمل في عبارة المصنف بمعنى موطنه الذهن، لا الكلي العقلي الذي هو مصطلح عند علماء المنطق، فإنه كلي عقلي لا موطن له إلا الذهن، لا يكاد يمكن حمله وانطباقه على الأفراد بداهة، أن مناط الحمل، ماذا مناط الحمل؟ الحمل الشائع الصناعي، أن مناط الحمل الشائع الصناعي الاتحاد بحسب الوجود الخارجي، فكيف يمكن أن يتحد مع الأفراد الخارجية ما لا وجود له إلا بالذهن وهو اللا بشرط القسمي؟ والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. Thank you.